بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: وشروط صحة الصوم في الجملة أربعة، ثلاثة من حيث الفاعل، وهي الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس. جميع النهار، جميع النهار قيد في ثلاثة، وفي الرابع الآتي: فلو طرأ في لحظة منه ضد واحد منها بطل صومه، ولا يضر الإغماء إذا أفاق لحظة من نهاره، والنوم المستغرق جميع النهار. والرابع من حيث الزمن، الوقت القابل له، أي الصام، ليخرج العيدان وأيام التشريق لحرمة الصيام فيها، ولو لممتنع مع بطلانه بالإجماع المستند إلى نهي الشارعي صلى الله عليه وآله وسلم في خبر الصحيحين في العيدين، ولنهيه في خبر أبي داود بسند صحيح في أيام التشريق، وفي الصحيح المسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، ولا يصح صوم يوم الشك بلا سبب كورد، وهو يوم 30 شعبان، وقد شاع الخبر بين الناس برؤية الهلال، ولم يثبت نعم من اعتقد صدق ما قال أنه رآه يجب عليه صوم كما تقدم.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الإسلام وجميل الأحكام وشرف الصلاة والزكاة والصيام، صلى الله وسلم على عبده خير الأنام سيدنا المجتبى المصطفى محمد وعلى آله وصحبه الكرام وعلى من استقام على منهاجهم وارتقى بمعراجهم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين العظام وآلهم وصحبهم ومن سار في دربهم إلى يوم القيام، وعلى الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم. وبعد، ويتحدث الشيخ عن شروط صحة الصوم، العبادة التي أجل الحق قدرها وتولى أمرها، وقال في شأنها: كل عمل بني آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وكان الفرض منه شهر رمضان، بلغنا الله إياه في عافية وسلامة واستقامة وكرامة. وكان النفل بعد ذلك، إنما يصح الصوم بشروط، وقد ذكر شروط صحة الصوم عند الشافعية وهي أربعة: الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس، وكون الوقت قابلا للصوم. قل ثلاثة من حيث الفاعل، وهي الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس. وواحد رابع من حيث الزمن، وهو أن يكون الوقت واليوم الذي يصومه قابلا للصوم، ليس من أيام العيد ولا من أيام التشريق. هكذا يقول الحنفية: شرط صحة الصوم النية والخلو عما ينافي الصوم من حيض ونفاس وعما يفسده. فإذا طرأ على الصائمة حيض حكم ببطلان صومها، وجب عليها أن تقضي يوما مقابل ذلك، وهذا مجمع عليه. ويقول المالكية: شروط أربعة: النية والطهارة عن الحيض والنفاس والإسلام والزمان القابل للصوم، ويلحق بذلك اشتراط العقل، فلا يصح الصوم من مجنون بالاتفاق ولا من مغمى عليه. يقول الحنابلة: إن شروط الصوم، شروط صحة الصوم ثلاثة: الإسلام والنية والطهارة عن الحيض والنفاس. وسمعت ما قال الشافعية فذكر الإسلام ومن غير شك أن جميع العبادات والطاعات لا تصح إلا من المسلم، فلا تصح صلاة ولا صوم ولا أنواع الطاعات والعبادات بمعنى يثاب عليها من قبل الكافر وقد بلغته الدعوة أبدا، لا يجزيه شيء من ذلك ولو أنفق وتصدق، وجاز أخذ الصدقة منه فيما لم يعلم كون عينه حراما من ماله، فلكن لا تعد صدقة عبادة مقبولة يثاب عليها في الآخرة، وإنما يدفع عنه في الدنيا من أنواع من البلاء وغيره بمقدار ما تصدق أو أنفق إذا أنفق في سبيل خير، وإلا فإن طائفة وفريقا من الكفار إنما ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله وللنيل من الإسلام وأهله، وفيهم قال الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب، اللهم اجعلنا من الطيبين. فلا تصح أي عبادة من كافر قد بلغته الدعوة إلا بالإسلام، وهو أن يؤمن بالله ورسوله محمد وما جاء به عن الله تعالى. قال الإسلام، والحمد لله على نعمة الإسلام، الله يثبتنا عليه ويزيدنا منه، وإن أول صحة الإسلام التحقق به، أول مراتب التحقق بالإسلام وصحته بعلامة ووجه أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، فهذه أول مراتب التحقق بالإسلام، لا ينال لسانه مسلما قط غيبة ولا كذب ولا سب ولا لعن ولا شيء من ذلك، ولا تنال يده مسلما قط بسوء، لا بسرقة ولا بنهب ولا بضرب ولا باستلاب حق ولا بقتل ولا شيء من ذلك. فإذا صح له هذا فهذا أول مراتب التحقق بالإسلام، وبعد ذلك لا تتناهى درجاته، اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه. الإسلام أول شروط صحة العبادة، والعقل، فلا يصح الصوم ولا غير أيضا من العبادات من مجنون، ولو ترى الجنون فلو في لحظة منه من أي من يوم الصوم بطل الصوم لذلك اليوم. قال ولا يضر الإغماء إذا أفاق لحظة من نهاره أغمي عليه، فإذا كان في قد نوى الصوم ثم طرأ الإغماء عليه فلا يضر مهما أفاق في هذا النهار جزءا ولو لحظة، فإن لم يفق أصلا من قبل الفجر أغمي عليه وإغماء واحدة ما استيقظ منها ولا أحس إلا بعد الغروب، نقول هذا صوم باطل ولا يصح صوم المغمى عليه لأنه عم جميع النهار، بخلاف إذا أفاق أثناء النهار ولو جزءا يسيرا صح صوم ذلك اليوم. بخلاف المجنون فإن الجنون ولو لحظة يبطل الصوم، كما أن الكفر والرد والعياذ بالله تعالى تبطل الصوم. لمن كان مسلما فصام ففي أثناء النهار سجد لغير الله معتقدا عبودية أو ألوهية له أو ربوبية، أو في أثناء النهار دعس المصحف متعمدا والعياذ بالله تعالى، أو سب الدين أو فعل أي مكفر، فهذه ردة تخرج عن الإسلام ويبطل صومه ولو لحظة. قال إلا نص ساعة ورجع وتاب يقول له خلاص بطل صومه بالردة والكفر ولو لحظة والجنون ولو لحظة. قال ولا يضر الإغماء إذا أفاق لحظة من نهاره، ولا يضر أيضا النوم المستغرق جميع النهار، ليس بمغمى عليه ولا بسكران ولا بمجنون، ولكنه نام نومة واحدة طول النهار حول الوتر بالله. الصوم صحيح ولكن أثره وثوابه ناقص، ويحبون أن يحسوا بأثر الصوم. ومن عطش نفسه لله في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم العطش الأكبر. وإنما يأتي أثر الصوم وفوائده بأن يحسن الاستيقاظ في أثناء النهار، وأن يكون مضيفا إلى عبادة الصوم عبادة التلاوة وعبادة الذكر وعبادة حضور مجلس العلم إلى غير ذلك، وأن لا يعوض ما أكل ما أمسك عنه بالنهار فيأكل له بالليل مثل ما يأكل في غير أيام الصوم، فنفس الكمية اللي يأكلها في غير أيام الصوم يأكلها في الليل، فلا يظهر عليه أثر الصوم. بدل ما يفرقوا الأكل في أوقات جمعوا في بعض الأوقات، بل ربما كان أضر على صحته وأيضا على وجهته وعلى تسلط الشيطان عليه الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا تضيق مجاريه إلا بالجوع. فإذا أراد حقائق الصوم وبركاته فليفطر على الحلال ويقتصر على الحاجة من الأكل والشرب في الليل، ويعمر نهار صومه بالتلاوة والذكر والجماعات وحضور مجلس العلم، وإن أيضا تيسر وأن يتصدق فيه كان ذلك أولى وأفضل. ثم لا يفطر إلا على الحلال، فيتعجب ممن صام عن الحلال طول اليوم ثم يفطر على شبهة أو على حرام، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويكمل له أثر الصوم وثوابه بأن يفطر صائمين، من فطر صائما كان له مثل أجره، فإن كان الصائم صوم فرضا في رمضان فمثل أجره، إن كان سنة فمثل أجره، فثواب الفرض يفضل ثواب النفل بسبعين ضعفا، سبعين درجة. إذن ففوائد الصوم تأتي مع العمل بالسنن في الصوم، ومن السنن وسيأتي بعد ذلك معنا منها نصيب تعجيل الفطر وتأخير السحور. تعجيل الفطر إذا تيقن الغروب، وتأخير السحور ما لم يقع في شك. الإسلام حققنا الله بحقائقه وجعلنا من أهله. الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس، فلو ترى كما سمعنا الحيض والنفاس على هذه على لا على المو على الصائم بطل صومه. يقول: الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع طوال اليوم. والرابع: من حيث الزمان كون الوقت قابلا للصوم. فهناك أيام في السنة حرم الشارع الصيام فيها، فإذا جاء قال أنا مسلم عاقل بالغ ولا عندي حيض ونفاس نوي تصوم غدا، غدا إيش غدا؟ هذا جمع عيد، أنت معاند، أنت قليل أدب، هذا اليوم منهيت عن الصوم فيه، ما يصح الصوم فيه، فلا بد من قابلية الوقت للصوم ليخرج العيدان وأيام التشريق لحرمة الصيام فيها، ولو لممتنع مع بطلان، بالإجماع المستند إلى نهي الشارع عنه صلى الله عليه وسلم لما جاء في الصحيحين من نهي النبي عن أن يصام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، ولما جاء في خبر أبي داود في أيام التشريق، وكذلك في صحيح مسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فهذه الأيام، وأشدها يوم العيدان، يوم العيدين فهو بالإجماع يحرم صوم، ثم أيام التشريق. وأضاف الشافعية إلى ذلك النصف الأخير من شعبان إن لم يصله بالنصف الأول ولم يكن له ورد ولا قضاء، لما تعددت في الروايات إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فقال الشافعية أيضا هذا وقت غير قابل للصوم، ولم يأخذ غيرهم بهذه الروايات في الحديث، وقال يجوز التطوع ولو في النصف الأخير من شهر شعبان، وإن لم يكن ورد له وإن لم يكن عاد له، فقال الجمهور بجواز الصوم إلى يوم الشك. فتحدث عن يوم الشك، قال: ولا يصح صوم يوم الشك بلا سببين كورد له. ما هو يوم الشك؟ قال: يوم 30 شعبان، وقد شاع الخبر بين الناس برؤية الهلال ولم يثبت، بل قال ما ثبت عند الحاكم. فإذا جاءت هذه البلبلة أنه رؤية ولم يثبت، صار اليوم يوم شك، فحرم كذلك الجمهور صوم يوم الشك، حرمة صوم يوم الشك. وقال بعضهم يجوز، حتى روي عن سيدنا علي قال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، ولكن لا يكون يوم شك إلا إذا تحدث برؤية الهلال، ولكن لم يثبت. أما إذا ما تحدث حد برؤية الهلال فحكم باقي النصف من شعبان. نعم، من اعتقد صدق من قال أنه رأى يجب عليه الصوم كما تقدم، وهكذا قال في مذهب الشافعية، وكذا يحرم بعد نصف شعبان ما لم يصله بما قبل أو لم يوافق عادته ولم يكن عن نذر أو قضاء ولو عن نفل. فإذا كان قضاء لنفل فكذلك يجوز أن يصوم في خلال النصف الأخير من شعبان، وأما يصل بما قبل وهو أن يصوم يوم 15، ويوم 15 فيه ثواب مخصوص لأمر النبي بالصوم فيه في عدد من الروايات. إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن لله عتق من النار بعدد شعر غنم كلب، يقول إلى غير ذلك مما ورد. فإذا صام يوم 15 فصام 16 جائز، 17 إلى أن يوقف. إذا أفطر يوم الأيام بصوم، قل خلاص عند الشافعية ما تصوم، عيش معك لم تصله بما قبل انقطع الآن، عندك ورد تعتاد تصوم 2 خميس، قال لا، عندك قضاء عن فرض وعن نفل؟ قال لا. عليك نذر؟ نذر تصوم؟ قال لا. لا تصوم. وأخذ بعض أهل العلم أنه إن كان يضعفه الصوم فيحرم عليه صوم النصف من شعبان حتى لا يضعف عن رمضان، وإن كان لا يضعفه فمكروه غير حرام. وفي اشتراط الإسلام قال الحنفية هذا شرط وجوب لا شرط صح، قال الجمهور هذا شرط للصحة، لا يصح الصوم إلا بالإسلام. ومع ذلك فمجمعون على أن من مات كافرا ولو صام عمره كله ما ينتفع به في الآخرة، بمعنى ليس له ثواب عند الله تعالى ما دام بلاغه الإسلام. ومثل المجنون في عدم صحة الصوم غير المميز، من مثل الطفل غير المميز لأنه ما تصح فيه النية، بخلاف الصبي المميز يصح، بل كما تقدم معنا أنه يؤمر به وهو ابن 70 ويضرب على تركه وهو ابن 10. وكذلك الجنون، فإذا أكرم الله المجنون بالإفاقة أفق ورجع إليه عقله فهل عليه القضاء لأيام الجنون؟ ليس عليه قضاء عند الجمهور إلا المالكية، قالوا اقضي الأيام لما صمتها وانت كنت بالعقل، الحمد لله رد الله عليك العقل اشكره، واقضي الأيام التي فاتتك في أيام الجنون ولم تكن تصم. وقال الجمهور لا يلزمه القضاء بخلاف المغمى عليه، إذا أفاق يجب عليه أن يقضي بالاتفاق. ويقول الحنابلة مثل الشافعية إن المغمى عليه إذا أفاق ولو لحظة صح صوم، ها؟ فإذا أطبق الإغمى جميع النهار لم يصح الصوم. يقول المالكية إن أغمي عليه قدر نصف اليوم وأقل يصح الصوم، إذا كان أكثر من نصف اليوم الإغماء فالصوم باطل لا يصح الصوم. أما الحنفية قال أغمي عليه قليل ولا كثير طول النهار إلا بعضه صوم صحيح، فيصح صوم المغمى عليه عند الحنفية مطلقا. وعند الشافعية والحنابلة إن أفاق ولو لحظة، وعند المالكية إن كان إغماء مقدار نصف النهار أو أقل صح، وإن كان أكثر النهار مغمى عليه فلا يصح صوم ولا يعد له ذلك اليوم. كذلك بالاتفاق أنه يجب الطهارة المرأة عن الحيض والنفاس، ولا يشترط الخلوع عن الجنابة، فلو طلع الفجر عليه وهو جنب لم يغتسل بعد فصومه صحيح، وقد روت ذلك أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه اغتسل بعد الفجر ولا فطرة ولا قضاء. كذلك لو كان انقطع عنها الحيض والنفاس قبل الفجر ونوت الصوم صح، فطلع الفجر ولم تغتسل بعد ما يضر، الصوم صحيح وعليها أن تغتسل بعد الفجر وتصلي، لأنه لم يكن شيء من الحيض أو النفاس في أثناء اليوم. وقد ذكرنا في قابل الوقت ما قال الجمهور من حرمة يوم صوم يوم الفطر ويوم عيد الأضحى، وكذلك أيام التشريق الأيام الثلاثة بعد يوم الفطر بعد يوم الأضحى، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وأشار الشيخ إلى حديث الصحيحين وهذا صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب ذكر الله عز وجل. هذا الذي ذكره في رواية مسلم في الصحيحينها صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد ويوم النحر. يقول الحنفية أن الصوم في يوم العيد وأيام التشريق مكروه كراهة التحريم، بمعنى يثم فاعله ويصح صومه، خلاف ما قال الجمهور. فيقولون في صومها إعراض عن ضيافة الله تعالى، فقال الحنفية ليست الكراهة لذات اليوم، فلمعنى خارج كمثل إعراض المعرض عن الخطبة في الجمعة وبيع وشراء، فإنه يحرم عليه ولكن يصح البيع. فكذلك هذا الذي يصوم يوم الأيام التشريق يوم العيدين عند الحنفية أعرض عن ضيافة الله فهو ماثوم، ولكن الصوم صحيح. قال الجمهور الصوم باطل من أصله في هذه الأيام، فلا يقبل يوم العيدين ولا أيام التشريق ما الصوم، لا قابلية للصوم، فلا يصح أن يصام فيها قضاء ولا فرض ولا نفل. و يروى عن الإمام أحمد أنه إن كان في قضاء فرض تصح. كذلك يقول المالكية والحنابلة أن من عجز عن دم المتعة ممن حج يجوز له أن يصوم أيام التشريك، فصيام ثلاثة أيام في الحج، فإذا لم يصمها قبل يوم العيد فيصومها بعد العيد لا يوم العيد ولكن أيام التشريق. المتمتع والقارن الذي عجز عن إخراج الدم فوجب عليه ثلاثة صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. أجاز الحنابلة والمالكية أن يصوم أيام التشريق لتكون ثلاثة أيام في الحج، وقال الشافعي عليه أن يحرم بالحج قبل العيد، فإذا أحرم في اليوم السادس وجب عليه أن يصوم الثامن والسابع والثامن والتاسع لتكون في الحج، وإذا أحرم بعد ذلك فالقصد أن يصوم ثلاثا ثم سبعا ولو بعد رجوعه إلى بلاده، ويفرق بين الثلاث والسبع بمقدار ما يسعه الوصول من مكة إلى بلاده. نعم. وهكذا استدلوا بقول ابن عمر وعائشة لم يرخص لو في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، هذا يوافق المذهب القديم عند الشافعية. فهكذا القابلية للصوم. ويوم الشك كما أسلفنا هو يوم الثلاثين من رمضان إذا تحدث برؤية الهلال ولم يثبت، أما إذا حدثك إنسان معروف وأنت يقع في قلبك صدقه أو تثق به وجب عليك أن تصوم كما تقدم، لكن لا بلبل وماشي ثبات، فهذا يوم الشك. قال في أبو هريرة من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم سواء. قال الحنفية معنى يوم الشك اليوم الذي يشك فيه من رمضان أو من شعبان، فإذا لم يحصل الشك بأن لم تدع الرؤية أصلا فهو من شعبان، أو ثبتت الرؤية فهو من رمضان، فإذا شك فيه بحصول البلبلة كما ذكرنا سواء. يقول المالكية يوم الشك يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء مغيمة في ليلة وما يدرى، فصبيحة ذاك الليلة يوم الشك، إذا كان ليلة الثلاثين غيام فلم يرى الهلال. تكون السماء مغيمة ليلة 30 ولم تثبت الرؤيا فاليوم الثاني اليوم 30 يوم الشك. لا إله إلا الله. ويقول الحنابلة يوم الشك أيضا يوم 30 من شعبان إذا لم يكن بالسماء إلا ليلة 30 ولم يترى الناس الهلال أو شهد به من ردت شهادته سواء، فكله داخل في يوم الشك. فيقول الحنفية لا يصام يوم الشك عن واجب. كيف يعني؟ إذا أراد يتنفل ويصوم يوم فهو عندهم مثل بقية شعبان، فلا يصام يوم الشك لغير النفل. فإذا صاموا عن واجب، يعني إن كان واجب آخر فمكروه، يعني غير رمضان ما قصد رمضان، فمكروه عنده مع الصحة. طيب فإذا ثبتت رمضانيته هو صام، قال أنا علي قضاء بصوم، قالوا له صم، إلا بعدين جاء خبر ثبتت رؤية الهلال وصار اليوم من رمضان، فعند الحنفي يكفي هذا الصوم حقه بدل وقع عن رمضان، لأنه قد نواه عن واجب آخر. هلا قال الشافعي هذا ما نوى صوم رمضان ما يصح، لابد أن يمسك إذا ثبت الهلال وثم يصوم يوما بدل هذا اليوم بعد رمضان سواء. لا إله إلا الله. يقولون فإذا كان الاسم الصائم مسافر فحكم هذا نفسه. الحنفية قالوا إذا هو بيقضي في يوم الشك عن واجب آخر غير رمضان يجوز، فإن ثبت أنه من رمضان وقع عن رمضان، إلا إن كان مسافرا فيقع عن ما نوى ولا يقع عن رمضان. إذا كان الصائم مسافر يصح عن الواجب الذي صامه سواء. يقول المالكية لا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، فإن صاموا من أجل الاحتياط إذا كان ما كره سواء، وعند بعضهم يحرم. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهكذا جاء في رواية أبي داود والترمذي. وعن عمار بن ياسر يقول من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإذا صامه احتياطا ثم ثبت أنه من رمضان لم يجزي هذا الصوم. يقول الشافعية لا يحل صوم يوم الشك إذا كان بغير سبب، فإذا صامه فصوم باطل. أما إن صام عن قضاء أو عن نذر صح كما تقدم معنا، أو وافق عاده له سواء. يقول الحنابلة صوم يوم الشك بنية الاحتياط لرمضان مكروه، وعندهم إذا تراءوا الهلال ليلة 30 من شعبان فصادف غيم أطبق يجب الصوم عندهم من رمضان. الحنابلة كما تقدم معنا في ثبوت أن تفسيرهم لقوله فإذا غم عليكم أو فإن غم عليكم فقدروا له، يعني ضيقوا ويجعلوا شعبان 29 وصوموا خلاف الجمهور. هذا حكم يوم الشك وصوم يوم الشك. وقد أسلفنا أن جمهور العلماء على جواز صيام النصف من شعبان الأخير، يستدلوا بحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فلان أما صمت سرر هذا الشهر، يعني من أواخر شهر شعبان، سرر الشهر أواخره، قال لا يا رسول الله، قال فإذا أفطرت فصم يومين من سرر شعبان، سرر هذا الشهر يعني رجب. يقول أما صمت سرر هذا الشهر يعني شيء من أواخر رجب، قال له قال فإذا أفطرت يعني في أواخر رجب فصم من سرر شعبان يعني من أواخر شعبان, فدل على أنه لا يحرم الصوم, هكذا استدل الجمهور. الحنابلة من أجل الروايات التي ذكرنا في النصف الأخير من شعبان قالوا بالكراهة لا بالحرمة, الشافعية هم اللي قالوا بالتحريم. قال الحنابلة أنه يكره أن يصوم النصف الثاني من شعبان لحديث أبي داود الترمذي وغيرهما, ولذا انتصف شعبان فلا تصوموا, إذا انتصف شعبان وإذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم وهكذا. صلى الله على سيدنا محمد وآله. ونظر إلينا وإلى الأمة وجعل رمضان المقبل من أكرم وأشرف وأبرك الرمضانات على هذه الأمة, ودين الله بكشف الغمة وجلاء الظلمة وتعجيل الفرج ورفع الضيق والحرج وتقويم كل معوج ودفع كل سوء, وأن يلهمنا الرشد واجعلنا من أسعد الناس بشعبان وخواتيمه وبرمضان وأيامه والأيالي, وجود الله على أهلي في لطف وعافية, بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.